إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان حديثا عاجبا عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك الإسرائيلي الذي نزل في البئر وهو عطشان فشرب، فلما خرج رأى كلبا يلهث فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، فرجع نازل في البئر وملأ خفه ماء وخرج فسقى هذا الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ جمال التعبير النبوي وهو يصف المشهد في هذا الملأ من أصحابه ويشد أبصارهم ملأ الأعلى، فشكر الله له.
الله أكبر.
كيف يتذوق الإنسان إن الله عز وجل يشكره على إحسانه إلى خلق من خلقه؟ شكر الله له. وكان من أحد مظاهر شكر الله عز وجل وأحد تجليات شكر الله له فغفر له. وقطعا ليس هذا هو الجزاء الوحيد، فالله عز وجل الشكور، وإذا شكر الله أفاض فضله وإحسانه على عبده. هذا الحديث عندما قصته النبي صلى الله عليه وسلم تساءل الصحابة، يا رسول الله أإن لنا في البهائم أجرا؟ سنؤجر بإحساننا إليها؟ قال النبي، في كل كبد رطبة أجر. الحقيقة أني أتساءل وأقول، النبي قبل 1400 سنة يعلم البشرية الرفق بالحيوان يوم كانت البشرية ذئابا يعدو بعضها على بعض، يوم كان البشر يبطش بعضهم ببعض ويتشفى بعضهم من بعض، جاء صلى الله عليه وسلم ليوسع مساحة الرحمة لتشمل هذه الحيوانات العجماوات التي لا تبوح بحاجتها ولا تنطق بشكواها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين فضل الرفق بالحيوان، بل نقول فضل الإحسان إلى الحيوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أهمية الإحسان إلى الحيوان بالإحسان إلى الحيوان، وهذا أحسن من تعبير رفق بالحيوان، كأنما يحيط الموضوع من جميع جوانبه، فهو يتحدث عن فضل الإحسان إلى الحيوان ويقول في كل كبد رطبة أجر، ويقول والشاة إذا رحمتها رحمك الله، ويصور من الناحية الثانية حماية الحيوان من العدوان عليه، فينهى ويحذر غاية التحذير من العدوان على الحيوان، هذا الحيوان الذي لا يحسن أن يشكوك أو يطالب بحقه إذا اعتديت عليه. وش أعظم يا أحبابي من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشهد فزع انخلعت له القلوب، وهو مشهد الكسوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الفزع عندما كسفت الشمس، وصلى صلاة طويلة، فلما انصرف من صلاته أقبل على أصحابه ويصف لهم هول ما رأى في صلاته، في صلاتي عرضت علي الجنة والنار، ثم بين من أهوال النار التي رآها، رأيت امرأة في النار تخمشها هرة في وجهها. ماذا صنعت هذه المرأة التي سلطت عليها في النار هرة تخمشها؟ قال حبستها في الدنيا حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الجناية على هذا الحيوان الأعجم لم تذهب سدى، فجعل الله عز وجل القصاص عنده وفي النار، وسلط هذه الهرة في النار تتشفى منها. هذا المشهد والنبي يحكيه لأصحابه هو في الحقيقة يقدم حماية للحيوان. وترى الجناية على الحيوان لا تذهب سدى، وترى الحيوان إذا ما اشتكاك فإن الله عز وجل يرى حاله وينتصر له. يتلقى الصحابة هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم وفقهه وتحذيراته. وإذا ابن عمر رضي الله عنه يسير مرة في طريق فرأى فتيان صبية أطفال قد نصبوا دجاجة، الدجاجة الواحدة منهم قالوا أجيبها من أهلك ونعطيك جائزة. قالوا وش الجائزة؟ وش بيعطوني طيب إذا منكم ذبحتوا دجاجتي؟ قالوا حنا بنرميها بالنبل وأي سهم يخطي تراه لك، يعني جمعوا ما ليس الحيوان قمار. فقالهم ما خالف بدأ بيحصل الأسهم، فجاب الدجاجة فربطوها ضعيفة وبدأوا
يتدربون على الرمي. يعني
يتدربون على الرمي، يعني جعلوا الهدف هو الدجاجة. فلما رأوا ابن عمر طالع عليهم تفرقوا، عرفوا أنهم مخملين وأنه بيعاقبهم. فانطلق ابن عمر، شف التربية النبوية، إذا ابن عمر رضي الله عنه يجعل قضيته كيف يخلص هذه الدجاجة. فأقبل عليهم يعنفهم ويقول: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروع غرضا؟
الله أكبر.
ثم حل الدجاجة وأطلقها.
فك أسير
في كاك، يعني موقف ابن عمر هو تماما موقف الإسرائيلي بل أبلغ منه. لكن ماذا، ما الذي حمل ابن عمر على ذلك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. فودي شيخنا الآن تحدث عن أسبقية النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الجمعيات والمنظمات يطلع الآن أسبقيته في قبل 1400 سنة إلى الإحسان إلى الحيوان. وبعدين تعظيم حق عظمة الإحسان إذا كانت مواقعه على الحيوان الأعجم يكون هذا أجرها وثوابها.
يعني هو لما يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني هدفا للرمي أو النبل أو التدرب، شيء فيه الروح، يعني حيوان، طائر، كل حي، ومن باب أولى طبعا الإنسان. فالحقيقة اللعن هنا يعني ليس مجرد نهي، وإنما هذا يرتقي بهذه الجريمة إلى أن تكون من الكبائر، من الموبقات، لأن كثير من أهل العلم يقول أن الكبيرة هي ما توعد عليها بلعن، هذا توعد عليه بلعن. الشريعة أباحت أحيانا، أباحت ذبح ما يؤكل لمصلحة الأكل وإلى آخره، وهذه من ضرورات الحياة. ولكن لما يكون إزهاق الروح لغير مصلحة ولغير حاجة ولغير غرض يصبح محرما، وجاء الوعيد كما تفضلت على حتى على من قتلها من دون حاجة. يعني واحد مثلا الآن يسمونه الإسراف مثلا في الصيد، يعني الناس يروحون والله عندهم الصيد، يعني أصبح عنده نوع من الهواية
متعة.
أي نعم، ولذلك أو حتى أحيانا إدمان، ولذلك هو يصيد ما ليس له به حاجة. هذا حقيقة نوع من القضاء على التوازن البيئي والحياتي والطبيعة. وكذلك الاحتطاب يا شيخ، هذا ليس في صلب المحرمات، ولكن هو أيضا من العدوان، العدوان على الحياة، على النبات أيضا. فالحقيقة يعني اليوم الناس بيمس الحاجة إلى زرع القيم في نفوسهم، لأن مجرد القوانين والأوامر هي موجودة في العالم، في كل مكان في العالم، إلا ما ندر تجد أنظمة وقوانين تحمي الحيوان وتحمي الطائر وتحمي البيئة، وفي عقاب. وتجد في دول في العالم كله يعني شجرة ربما تكون في الطريق قطعها في سجن سنوات، وفيه غرامات مالية بالملايين، لأن هذه جزء من الحياة. وكذلك طبعا من باب أولى ما يتعلق بالحيوانات. لكن غير العقوبات، يعني الإسلام يضع العقوبات ما في شك، ولكن هناك ما هو أو عقوبة الآخرة، حقيقة لما تتحدث يا شيخ عبد الوهاب عن كون الله سبحانه في عليائه يشكر على سقي كلب، هذا مفهوم جديد، هذا مفهوم جديد لا أظن تجده في غير الإسلام من حتى من الشرائع السابقة. يعني استشعار يعني على الأقل بهذا الوضوح، كون التقرب إلى الله يتم من خلال هذا العمل، وعكس ذلك كون الإنسان يستشعر العار ويستشعر النار واللعن من خلال عدوان على. ثم التعبير النبوي لما يقول في كل كبد رطبة أجر،
الله،
يعني حقيقة فعلا
توسيع مساحة الرحمة.
أيوة، هم سؤالهم كان عن البهائم، أئن لنا في البهائم، لكن الجواب جاء في كل كبد رطبة.
تسمح أبو المنذر، أنا ألاحظ عندما يقول ابن عمر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، اللعن ما هو؟ هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فلاحظ التناسب، يعني كأن هذا الإنسان الذي تجرد من الرحمة فجعل الحيوان غرضا للرمي، عقوبته أن يطرد من رحمة الله.
صحيح.
في التناسب ما بين تجرده من الرحمة، عقوبته أن يطرد من رحمة الله. طيب، والذي أحسن إلى الحيوان استنزل رحمة الله، هذا المعنى يحتاج توسيع.
هو الحقيقة يعني مثل ما الجزاء من جنس العمل، فكما أن هذا الإنسان رحم كلبا رحمه الله سبحانه وتعالى، ومثل ما هذا الإنسان لم يرحم هذا الذي فيه الروح فهو طرده من رحمة الله. ولكن هذا المعنى الحقيقة الذي نقول إنه الإسلام سبق الغرب وسبق الأمم الأخرى في الإحسان إلى الحيوان هو معنى صحيح، لكن مشكلته أن ينتهي بنا المطاف إلى هذا الإعلال للسبق. طيب، وأين ما وراء ذلك من الجمعيات والتنظيم والأعمال التي تجعل أي إنسان يصل إلى العالم الإسلامي يعلم أن هؤلاء يدينون بدين يأمرهم بالإحسان إلى الحيوان وينهاهم عن الإساءة إلى الحيوان؟ هذا القدر، تحويل هذا الكلام إلى مشروع، تحويل هذا الوحي وهذا النور الذي جاءنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشروع مؤسسات، ليس بالضرورة إنه الإنسان غير المسلم إني أحتاج أن أقول بلسان مقالي إنه نبينا قال كذا وقال كذا، يفترض إني أقول له بلسان حالي المؤسسات التي تنظم هذا. الآن أتفكر أنا في الطيور المهاجرة، ولو سوينا مقابلة مع بعض الطيور المهاجرة، ما هي أسوأ البقاع التي تخشون إذا مريتم بها؟ للأسف الشديد إنها البقاع التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما تنزل وتأتي مهاجرة الحقيقة في قدر من الرحمة بعيدا عن قضية حلال أو حرام، تأتي مجهدة ومتعبة ثم تواجه بجيش يتنافس على الكثرة. الآن لما ينتهي موسم الصيد أو يوم الصيد، ما يتساءل الصيادون أنت إيش صدت؟ كم صدت؟ وكم هذه؟ خلاص إحنا دخلنا في سلسلة لا نهاية لها، لأنه العدد لا يتناهى،
شبوك
ألهاكم التكاثر
وفي
شبوك. الشيء الآخر اليوم نقول إحنا الحقيقة إنه القوانين لا تكفي، في ظني أن القوانين هي أكبر وسيلة لبناء الثقافة. الثقافة لا يمكن أن يفهمها الصغير والكبير إلا بالقوانين، القوانين التي نستمدها من وحينا، أنه لا يمكن أنه في بلاد تكفر بالله وبرسوله يكون قطع الشجرة فيها أكثر تحريما وأكثر منعا من الشجرة في بلادنا، ولا يمكن أنه في بلاد تكفر بالله وبرسوله يكون أذية الحيوان أكثر جرما من أذية الحيوان في بلادنا. هذه القوانين الحقيقة فيها تقصير كبير جدا، وحتى لو كانت موجودة مكتوبة ومعلومة مهم إنها تتابع في الواقع.
هل هناك محامين؟
ولذلك
خصوص
يفترض إنه يكون الحقيقة هناك محامين يكون، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. شوف الأطفال في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، في مجتمع الصحابة، لما تجي في الأحياء والحواري هذه تلقى سبحان الله الشيطان أظن يعطيهم أفكار شيطانية في أذلية الحيوان، كيف يسوون مع القطط وكيف يسوي في ذيلها وكيف يسوي، أعوذ بالله.
طبيعي هذا الطفل لو كان من أولاد الصحابة بيسوي هذا الكلام، لأنه هذا عبث ما لم يجد مثل ابن عمر الذي يحول هذه النزعة التي لأذية الحيوان والمتعة بأذية الحيوان يجعل لها حد وينقل له الهدي، ويكون هناك نظام يمنع مثل هذا الشيء. الحقيقة الأحاديث هذه بقدر ما تزيدنا شرفا وفخرا بالإسلام، بقدر ما تشعرنا بالحاجة الماسة إلى تحويل هذا الكلام إلى عمل،
وعتبا على أنفسنا وعلى المسلمين.
وعتبا على أنفسنا، مثلا أبناءنا مثلا في إذا كان في ضيوف، سوف تجد أنه لو واحد يصب القهوة باليمين ويمدها باليسار خطيئة، يعرف كأنه لمس كهرباء الولد، ما يمكن يكررها مرة ثانية. ليه؟ لأنه عيب أنك تمد الضيف وهذا شيء جيد، لكن أين في تربيتنا أنه نعرفه أنه ترى هذا الحيوان فيها النار والشنار واللعنة، وأنك إذا تجرأت على الحيوان فإنك اقترفت إثم عظيم، ونصف له مشهد المرأة التي تخمشها الهرة في النار من أجل أنها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا.
بهدي المصطفى حلل المعاني، وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني، وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة، لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.